هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الفلسطيني فضح الغرب وأمريكا وادعاءاتهم الكاذبة بشأن حقوق الإنسان. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة معاقبة كيان الاحتلال بالمحاكم الدولية لارتكابه جرائم إبادة جماعية في غزة. اشتباكات عنيفة في طول كرم، والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية أن النصر الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني هو أنه كشف زيف الدعاءات الغرب وأمريكا وإهانتهم لحقوق الإنسان. وخلال استقباله جمعا من أهالي محافظتي كرمان وخوزستان على أعتاب ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، شدد السيد علي الخمنئي على أن الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية أمر واجب، والوقوف إلى جانب الصهاينة جريمة وخيانة، مضيفا أن أحدا في العالم بات اليوم لا يفرق بين الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا، وأشار سماحته إلى أن أمريكا تستخدم الفيتو دون خجل ضد قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة، وقد سقط بذلك القناع عن وجه الحضارة الغربية. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة معاقبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في أروقة المحاكم الدولية بتهمة ارتكابهما جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. رئيسي وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي بشأن فلسطين في طهران أكد أن قضية فلسطين اليوم توجه الأنظار نحو مظلومية سكان القطاع، وأن الهزيمة ستكون مصير النهاية، معتبرا إنهاء القتال وفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية أولوية في الوقت الراهن. وكانت أعمال المؤتمر الدولي بشأن فلسطين انطلقت يوم أمس في إيران بمشاركة شخصية سياسية وإعلامية ومفكرين من أكثر من 50 دولة. حول تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، نستمع إلى التقرير التالي.
في توقيت مهم بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين، ولتبادل وجهات النظر إزاء المشهد المعقد في قطاع غزة والدفع نحو تعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى الضغط نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، عقد في طهران العاصمة مؤتمر طهران لدعم فلسطين للتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من المعاناة في غزة ورفع الحصار عنها.
في موضوع غزة تبينت أيادي أمريكا والعديد من الغربيين، حيث إنهم ليسوا إلى جانب السلام. لقد استخدمت واشنطن الفيتو ضد كل قرار تم اقتراحه في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وقدمت جميع الأسلحة والتسهيلات المالية والأمنية للكيان الصهيوني. لم يلتزم هذا الكيان بأي عقد أو اتفاق أو ميثاق، وتجاهل أكثر من 400 بيان وقرار صدر ضده. يجب محاكمة أمريكا والكيان الصهيوني كعملاء إبادة جماعية في غزة.
بحسب المشاركين فإن المقاومة حق مشروع للفلسطينيين، وإن الكيان الصهيوني كيان محتل، ويحق لأي شعب أن يواجه الاحتلال عبر المقاومة المسلحة للوصول إلى حقوقه، وهو ما يتماشى مع القوانين الدولية.
نحن نؤكد مرة أخرى أن الشعب الفلسطيني الذي ضحى وقدم عشرات الآلاف من الشهداء منذ عام 1948 وحتى الآن سيحقق بصموده الآن انتصاره وحريته إن شاء الله.
كل يوم يستمر فيه العدوان نجد وجعا أكبر، نجد جروحا أكبر، لأن الإسرائيلي يستهدف الأطفال، يستهدف المستشفيات، الكنائس، المساجد، المدارس، لا يقيم وزنا لأي أخلاقية، لأي قواعد دولية.
الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني المضطهد هو مطلب جميع الباحثين عن الحقوق وطالب العدالة وأصحاب الضمائر الإنسانية الحية في جميع أنحاء العالم.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني الإدارة الأمريكية وبعض حلفائها عقبة رئيسية أمام الجهود الهادفة لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين. وفي كلمته بمؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، أكد حسين أمير عبداللهيان أن هذا التجمع يهدف لوقف هجمات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وانتهاكات حقوق الإنسان بغزة، لافتا إلى فشل مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فاعلة لوقف عمليات القتل داخل القطاع. وشدد أمير عبداللهيان على أن القضية الفلسطينية كانت على الدوام محط اهتمام إيران وفي فكر الإمام الراحل واستراتيجية قائد الثورة الإسلامية. أفاد المكتب الإعلامي لحكومة غزة بارتكاب كيان الاحتلال الصهيوني أكثر من 1700 مجزرة بحق سكان القطاع، وأكد المكتب استشهاد العشرات خلال 24 ساعة الماضية لتتخطى حصيلة شهداء العدوان حدود 20,250، لافتا إلى فقدان 7,000 آخرين. وأضافت حكومة القطاع أن العشرات تعرضوا للإصابات بسبب القصف المتواصل، مما أدى إلى تجاوز عدد المصابين حاجز 53,600، مشيرة إلى تنفيذ الصهاينة عمليات إعدام ميدانية بحق عشرات المدنيين في محافظتي غزة والشمال. للمزيد بشأن آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، نستمع إلى ما يقوله الإعلامي أحمد السهمود من القطاع.
تواجد الآن في مستشفى شهداء الأقصى 79 يوما على القصف والتدمير والإرهاب الإسرائيلي بحق المدنيين، مسح مربعات سكنية بأكملها، إزالة بيوت ومنازل عبر الجرافات في مختلف المناطق الشرقية، جرائم بحق المدنيين. آخر مجزرة ارتكبت في بحق عائلة البرش في منزل يعود لعائلة البرش في مخيم جباليا، 12 شهيدا انتشلوا من هذا القصف والاستهداف، وكل الشهداء الذين انتشلوا 12 شهيدا نساء وأطفال، لا يوجد أي شاب منهم، لا يوجد معهم أي كبير في السن، كلهم نساء وأطفال صغار في السن في هذا الاستهداف لعائلة البرش، وهو الاستهداف الثاني مباشرة منذ بداية أو منذ أيام لعائلة البرش في منطقة جباليا، بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف ومكثف جدا في منطقة البريج التي هددت بالإخلاء، بعض السكان رفضوا الخروج والبعض الآخر أيضا يرفضون الخروج في هذه اللحظات رغم القصف المدفعي العنيف جدا، وهو هذه المنطقة المحاذية في المحافظة الوسطى التي تقع على أطراف المحافظة الوسطى. وجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدة مجازر في منطقة بيت لاهية ومنطقة تل الزعتر وعدد من المناطق شمال قطاع غزة، وفق تصريح للدفاع المدني والذي أكد انتشال عشرات الجثث متحللة من شوارع بيت لاهية شمالي القطاع، ومعظم الجثث التي انتشلها الدفاع المدني من بيت لاهية تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها الكلاب أعزكم الله. وحتى هذه اللحظة العدوان لازال مستمرا أيضا والمجازر مستمرة في منطقة خان يونس. قبل قليل أيضا قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مقر قناة وإذاعة الأقصى الفضائية وسط مدينة غزة، مقر ضخم وكبير جدا ومكاسب مادية بالملايين، ولكن على صعيد الأرواح لازالت الخسائر تزداد شيئا فشيئا في الفلسطينيين. ولكن يوازي هذه الخسائر خسائر أخرى على صعيد الجيش الإسرائيلي بعد أن أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من إيقاع 4 جبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة لأفراد والدروع بهم، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها. طبعا الإعلام العبري وصف الحدث بالصعب، ولم يعترف الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة عن أعداد القتلى في صفوف الجنود بخصوص هذه العملية المحكمة شرق جحر الديك بإعلان من كتائب القسام. ومن ثم قام المجاهدين باستهداف دبابة مركبة جاءت لتنجد هؤلاء بقذيفة 105.
في اليوم 79 من العدوان الصهيوني على غزة، قالت وسائل إعلام صهيونية إن جيش الاحتلال تكبد خسائر فادحة، إذ أعلن مقتل 8 من ضباطه وجنوده وإصابة 44 آخرين في المعركة الضارية الدائرة بمحاور عدة في القطاع. يأتي ذلك بينما أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية بحماس أنها قتلت عددا كبيرا من جنود الاحتلال، في كما إن كما رجحت مقتل 5 أسرى إسرائيليين لديها بعد فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عنهم. على صعيد آخر، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل إلى جباليا ومخيمها وسط قصف مدفعي وجوي عنيف. حول استمرار العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية وتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، نتابع التقرير التالي.
تستمر المقاومة الفلسطينية في إيقاع الخسائر المؤلمة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة. وضمن تلك العمليات النوعية تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع كتائب عز الدين القسام من إيقاع 4 جنود من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح في عملية مشتركة تحصنوا خلالها في منزل قرب جباليا شمالية قطاع غزة. ولعل الحدث البارز في الساعات الماضية إعلان لواء المشاة جولاني الانسحاب من غزة لالتقاط الأنفاس بعد تكبده خسائر فادحة، وفق ما أورده موقع والا العبري. من جهتها قالت القناة 12 أنه بعد أكثر من 70 يوما في غزة وبعد 9 أيام من المواجهات الصعبة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والتي قتل خلالها قائد جولاني المقدم تومار جرينبرغ وثمانية ضباط ومقاتلين آخرين، خرج الخميس مقاتلو لواء جولاني من غزة. جدير بالذكر أنه قتل منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 27 أكتوبر الماضي وحتى اليوم أكثر من 110 جنود من كتيبة جولاني، بينهم قادة كتائب وعدد كبير من الضباط. ويعد لواء جولاني أحد ألوية ما يسميه الاحتلال بقوات النخبة. وتواصل المقاومة الفلسطينية مجابهة جيش الاحتلال وتكبيده خسائر كبيرة يوميا في المعدات والآليات والجنود والضباط، مؤكدة على لسان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه لا تبادل للأسرى والمحتجزين قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم 77 وقصفه العنيف الجوي والمدفعي المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنى التحتية.
وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربات في محيط مقاي بركة الريشة وتجمع لمشاة العدو في نقطتي تلة الطيحات وجبل نذر، ملحقة بهم خسائر مؤكدة. كما أعلن حزب الله استهداف مقاي بياض بليدة بالأسلحة المناسبة، مشيرة إلى قصفها مقر جل العلام بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة فيه. في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية إطلاق صفارة الإنذار في مستوطنات ديشون ويفتاح والمالكية وراموت نفتالي في المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة. من جهة ثانية، استشهد 2 من مقاتلي حزب الله خلال العملية العسكرية المستمرة على الحدود اللبنانية. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الفلسطيني فضح الغرب وأمريكا وادعاءاتهم الكاذبة بشأن حقوق الإنسان. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة معاقبة كيان الاحتلال بالمحاكم الدولية لارتكابه جرائم إبادة جماعية في غزة. اشتباكات عنيفة في طول كرم والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 متراً وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي، يا ربي أكرم والدي.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي. يا ربي أكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب في بدايتها بضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد.
جزاكم الله خيرا، حياكم الله.
سماحة السيد حسن الكشميري، وصل بنا الحديث ضمن المحاور العادية لبرنامج أولادنا أكبادنا، باستثناء المحاور التي تصل نتيجة لرسائل من المستمعين الأفاضل أو من الأخوات المستمعات يطلبون فيها مناقشة بعض الموضوعات. التسلسل الطبيعي لمحاور البرنامج وصل إلى إعداد الوالدين لأبنائهم للزواج، مسؤولية الوالدين في هذا الجانب. هل ثمت مسؤولية للوالدين تجاه أبنائهم بعد أن انتقلوا إلى بيت الزوجية وبعد أن بدأوا حياة مستقلة، أم أن هذا الانتقال يمثل في الحقيقة نهاية لمسؤولية الوالدين تجاه الأولاد؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
حينما يكبر الولد وحينما يكلف يصبح هو مستقلا لأموره، وهو الذي يجيب كمسؤول عن تصرفاته شرعا في الدنيا وفي الآخرة. وأي قصور وأي خلل هو الذي يجيب عنه لا والده. لكن هذا على ضوء آراء الفقه الإسلامي، فقه أهل البيت، هذا لا يلغي دور الأبوين كمرشدين وكمشاورين. أقل ما نقول بأنهما يستشاران. وحكم التاريخ وحكم التجارب يفرض هذه الحقيقة، أن الإنسان يجب دائما أن لا يستغني عن الاستشارة. ما أدري بتذكر هذا المثل بالعراق، الماء عند كبير يخلي عمامته ويستشير. هذه سامعة هذا المثل؟
أنا ما سمعت.
الماء عند كبير يخلي عمامته ويستشير، يخلي عمامته يعني هو يفرض نفسه. يلقن نفسك صاحب خبرة. نمر بتاريخ الملوك الولاة، نشوف أن الوالي يتخذ له مستشارين كبار بالسن ممن لديهم غنى وإثراء بالتجارب. على الأقل يقوم الأبوان بهذا الدور، بدور المستشار الغني بالتجارب. وأن ينقلان هذه التجارب إلى أبنائهما الذي هم خوب بادئين الحياة الجديدة وبادئين تشكيل الأسرة. نحن نلاحظ بشكل واضح بأن الإسلام ما استأثر بشيء كما استأثر بسلامة الأسرة. واعتبر أن سلامة الأسرة هو سلامة اقتصاد الأمة، سلامة صحة الأمة، سلامة عافية الأمة وابتعادها عن شرور استجير بالله الإباحة، الأمراض
استجير مختلف أنواع الأمراض الاجتماعية.
الآن الغرب أكثر ما يوم بعد يوم يتقهقر في عالم بناء الأسرة.
لعله أيضا هنالك عودة، هنالك من بعض علماء الاجتماع في الدول الغربية يؤكدون حاليا على أن كثير من المشاكل الاجتماعية لا يمكن حلها إلا من خلال إعادة بناء الأسرة.
نعم. هذا سيتمخض. أنا اللي أعتقد أن ستحدث صدمة وغجة في الواقع.
صدمة حدثت الآن. علماء الاجتماع يعرضون الحلول، يقولون من أهم الحلول هي إعادة بناء الأسرة.
أي نعم. فشوف، هذا إطلاق العنان للعلاقات الغير نظيفة، واحدة منها الآن ما تعانيه أوروبا من ابتلاء الإيدز وما إيدز وهذه المشاكل. نعم. أعود إلى كلامي أن مسألة الأسرة وبناء الأسرة هذه يعطيها الإسلام وفقه أهل البيت مسؤولية كبيرة.
نعم.
ابني تزوج، بنتي تزوجت، هذا ما انتهى المشوار، وإنما بدأت حالة جديدة يجب أن نفهمها بأنها مسؤولية، ومسألة أنه نفرين يركبان ويضحكان ويأكلان وينامان، هذه قضايا هامشية. القضايا الأولى والجوهرية من الزواج التي تراد من الزواج هي بناء الأسرة الصالحة، تشكيل بيت نظيف ليقدم عطاء للأمة وللمجتمع. هذا يجب أن يكون عند الولد وعند البنت ثقافة كاملة عن قيمة هذه الحياة الجديدة. حينما نمر بقضايا الطلاق أحيانا نتدخل، يأخذونا كوسطاء لإصلاح ذات البين، نسأل الله أن يوفقنا بهذا، وهذه عبادة كبيرة.
نعم، خير من عامة. نعم. الصلاة والصوم. نعم.
أي نعم، الروح. وأحيانا نحصل إهانة نحصل.
نعم.
مرة من المرات، لا ليش مرة، مرتين أنا بالعراق كدت أن أبسط، يعني غادوا يبسطوني.
نعم.
ومرة غادوا حتى يطلقون الرصاص علي، لأنه تعرف تدخلت الأنانيات القبلية.
نعم.
لكن الحمد لله نجحنا، لأنه كان رائدنا بذلك هو الله، أنه نقدم خدمة.
نعم، يعني في مجالات إصلاح ذات بين.
نعم. نعم. كنا نذهب نلاحظ أن أم المشكلة هو الفراغ عند الطرفين في فهم الحياة الجديدة.
صحيح.
يعني ما في ثقافة بالشعور بمسؤولية هالحالة الجديدة، فلا البنت خالية الذهن خالية البال. إيه أنتي الأم يا أمة الله، أخي هذه البنت على كل يجب أن تشعريها. فالمرة أنا قرأت رسالة من أم لابنتها بعد زواجها.
نعم.
والرسالة ليتها كانت بجيبي وأقرأ بعض فصولها. في الواقع الرسالة تحكي معاناة وتجربة دقيقة وثمينة. نحن نبتهج بالزواج ونصرف وننفق وهذا الإسراف الذي تشوفه، لكن أكو قضايا أساسية نغفل عنها. نغفل عن أن الأم تجلس ابنتها قبل الزواج الزفاف بأسبوع، بنية شو واجبك تجاه زوجك، تجاه أم زوجك، تجاه والد زوجك. يجب أن يشعر الولد بأن الآباء ثلاثة، أب أولدك وأب علمك وأب زوجك.
نعم.
يجب أن تشعر البنت بأن الأمهات ثلاثة، واحدة من الأمهات أم زوجها.
نعم.
أم بالها. الولد أحيانا يفرط وأحيانا يفرط، فهو يريد أن يطيع الله في رضا والديه فيحصل حقوق الزوجة على حساب ذاك.
نعم.
هذا كله نتيجة. فإحنا كنا نروح بهاي المصالحات، نلاحظ 80% هو الفراغ الذي يعانيه الطرفان.
نعم.
وبعد ذلك والحمد لله نوفق ونخرج بيد مليئة والحمد لله.
نعم.
فإذا القضية قضية لا تنقطع ولا تنتهي، وإنما يبدأ الفصل الجديد ليغني الأبوان أولادهم بالتجارب.
نفسي أكون على كل باب، أقضي على كل الخراب، يصبح الطير اللي جاب تاني يظهر على الغصوب. نفسي أكون على كل باب، أقضي على تاني ظهر على الوصول.
طيب سماحة السيد حسن الكشميري، هنا تمييز بين مسؤولية الوالدين تجاه أولادهم بعد دخولهم للحياة الزوجية، كما أشرتم هي مسؤولية النصح، مسؤولية التعليم لأبعاد الحياة الجديدة، مسؤولية المشورة وتقديم الآراء الصحيحة والصائبة فيما يرتبط المستندة إلى التجربة والخبرة فيما يرتبط بالأمور التي تعترض الحياة الزوجية الجديدة. طيب كيف نميز بين القيام بهذه المسؤولية وهي ثمار إيجابية لها، وبين الثمار أو الآثار السلبية المألوفة لتدخل الوالدين من كلا الطرفين، والدي الزوج أو والدي الزوجة في الشؤون الداخلية للبيت الزوجي، الأمر الذي يؤدي عادة إلى مجموعة من المشاكل معروفة اجتماعية؟ تفضلوا.
هو في الواقع هذا صراع بين تقوى الله وطاعة الغرائز أو الأنانيات. يعني حينما الأم تتقي الله وتفكر بشيء أبعد من قضية الأنانيات وتفكر في مصلحة سلامة هذه الأسرة وما يرتبط ويترتب عليها مستقبلا، هذا هو تقوى الله. نلاحظ أن بعض الأمهات موفقات إلى درجة يعني تقوم الأم بدور تضغط على نفسها، تتحمل الإهانة وتصبر على الأمور الصعبة من أجل أن تنمي العلاقة والمودة بين ولدها وزوجته.
نعم.
هذه ما تفسيركم لها؟ هو تقوى الله
بلا شك،
أنها تلاحظ قبل كل شيء رضا الله سبحانه وتعالى. ما من شيء أحب إلى الله من سلامة الأسرة وأن تبقى قوية الترابط. أما من أجل قضايا هامشية وقضايا جدا عادية، تأتي الأم أو يأتي الأب فيلقي بالضغينة بين ولده وزوجته أو بين بنته وزوجها، وهكذا الحال، نحن لا نركز على جانب دون جانب. هذا يجب قبل كل شيء أن نتقي الله فيه، لأنه والعياذ بالله كلمة واحدة أوجدت جرحا عاطفيا، هذا الجرح إذا ما يداوى بسرعة ويندمل يتفاقم ويتفاقم، وبالتالي يؤدي إلى إحراق الأسرة. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يصف الطلاق بأنه أبغض الحلال إلى الله، فديوم أنا أقرأ هذه الرواية في وسائل الشيعة يتكلم الإمام الصادق عن العرش والعرش، ثم يقول ألا وإن الطلاق يهتز منه العرش.
نعم.
فديوم أنا بالنجف كنا نحضر عند أستاذنا أحد العلماء، واحد كان يكلمه في مسألة يبدو من هذا القبيل، وردت كلمة الطلاق، وإذا هذا السيد ابن 70 سنة العالم صار كالسع فيرتجف. نحن يجب علينا شرعا وعرفا، ويجب علينا أدبيا أن نتحمل كل ما يصب علينا من أجل سلامة
الأسرة. طيب سماحة السيد، ما هو المعيار؟ يعني كيف نميز أن هذا الأمر أو هذه الحالة هي نصيحة من قبل الوالدين لأولادهم مثلا الذين انتقلوا للحياة الزوجية، نميز هذا الشيء النافع عن الشيء الضار، وهو أن يعتبر مثلا تدخل في شؤونهم الداخلية يؤدي إلى سلب الشعور بالاستقلال عنهم، يؤدي إلى إضعاف اعتمادهم على أنفسهم وغير ذلك؟
هذه متروكة إلى فهم الأبوين الأوضاع الخاصة. إحنا نمر مثلا أنا وصديق وقال هذا ابني مع زوجتي يتعشون في ماكدونالد، سألت قلت له ألا تنصح ولدك وزوجته بأن هذا الصرف هنا دولار واحد هو يوفر طلقة يقتل بها مسلم؟ قال والله سيدنا ما هم شاب وشابة وزوجين. قلت هذا لا يلغي دورك كناصح. زين اترك المجال إلي، أعطيني تليفون ابنك. أخذت النقال كلمته قلت له أنت الآن جاي تأكل ويا زوجتك، وطبعا هذا مجال مباح لك، لكن هناك عامل يجي يدخل عنوان آخر. أنت الآن جاي تستأنس وتستمزج الطعام وثمنه يذهب إلى أعداء الله. شفت الرجل استجاب وما كان متنبه لهذا. حتى بعد ذلك مطعم ماكدونالد أصدر بيان مو بخصوصي أنا، يعني هذا المعنى إحنا نشرناه من خلال المنابر من خلال الكذا، بأن يا إخوان أنتم مسلمين تجنبوا أن تأكلوا في مطاعم الذي غيعها
يعود لليهود
لأعداء الإسلام، لأن هذه كلها بها تاكس تاكس وضرائب تروح لصالح الصهيونية.
بلا
شك. عموما إحنا طلعنا من الموضوع الخاص بنا، أنه هذا لا يعني تدخل بالشؤون الشخصية.
نعم.
حينما أشاهد ولدي ومعه زوجته، لكن هي ضاربة من هذه الوسائل الزينة الذي تخالف
الشريعة،
تخالف الشريعة وتخالف ثقافة الإسلام. خب الزوج يشتهي هذا وهي تشتهي أن تخرج، لكن هذا أيضا يفرض علي حقي أنا كمرشد وكأب أن أبين لهما بأن هذا يتنافى.
وصاحب تجربة لاحظنا شفنا مثلا نتيجة هذه الممارسات كيف هي.
نعم.
ما الذي يمكن أنه من خلال التوضيح أيضا.
أما هذا أن أجي إلى البيت غيروا الآثاث نصبوها الشكل، هذا تدخل بالشؤون الشخصية.
نعم.
لماذا الفراش بهالزاوية هذا؟ أما قضايا التي هي
ارتباط بالشريعة،
ذات معطيات أخرى. نعم. ترتبط بالشريعة، ترتبط
أو ترتبط بحياتهم المستقبلية. نعم. لعله تؤدي إلى الإضرار بوضعهم. نعم.
ثق واعتقد يا أخي، بعض الموظفين في بعض هذه المطاعم، نحن نركز على هذا لأن مسألة اللقمة مسألة مهمة.
صحيح.
يعني ينقلون عن كيفية اللحوم وجلبها، أفسر هذا تفسير بالكامل ويقينا بأن مستهدف من أجل أن يلوثون ضمائر المسلمين.
لا إله إلا.
شلون يجيبوها وشنو هي؟ نسأل الله أن يجنب المسلمين المؤمنين اللباس الحرام، طعام المشبوه، السكن المشبوه، وأن يجعلنا أوفياء لديننا ولأهل البيت اللي هم الأمناء على حفظ الشريعة، والأمناء لولاهم لما بقي الوجود سالما.
اللهم عنا وجميع مستمعينا الأفاضل على القيام بهذه المسؤوليات تجاه أولادنا، وجعلنا جميعا عيالا لك سائرين على نهج أوليائك حين محيهم ومتنا مماتهم.
شكرا،
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ودني واروي زرع الخرب فني، تكتر الفرحة وتاخدني والطريق انطى ليهود. نفسي اطير في الكون ودني واروي زرع الخرب فني، تكتر الفرحة قلبي إلى الرشاد.
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه وهي 97 في أصحابه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب علي: ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه وبموضع الشجى من مساغر ريقه، أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم، ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقي. ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا. أشهود كغياب وعبيد كأرباب؟ أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها، وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها، وأحثكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبا ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن مواعظكم، أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحنية. عجز المقوم وأعضل المقوم. أيها القوم الشاهدة أبدانهم، الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم. صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصون، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعون. لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم. يا أهل الكوفة، منيت منكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. تربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر. والله لكأني بكم فيما إخالكم لو حمس الوغى وحمي الضراب، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبولها، وإني لعلى بينة من ربي ومنهاج من نبيي، وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطا. انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى. فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفا من العقاب ورجاء للثواب. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى بين ربوع اللغة وقواعدها
وما يجب وما لا يجب فيها
عبر برنامجكم المرصد اللغوي.
راجينا أن نتزود من خلال حلقتنا لهذا الأسبوع بطائفة أخرى من المعلومات اللغوية
التي تسهم في تقويم ألسنتنا وتسوق أقلامنا نحو الصواب.
كونوا معنا مشكورين.
أيها الأحبة، من بين الكلمات التي يقع الخطأ في تلفظها الشريان بكسر الشين وتسكين الراء، وهو وعاء يحمل الدم من القلب إلى الجسم وجمعه شرايين.
ونقول يعاني من تصلب الشرايين، ويأتي استعماله قليلا في المفرد،
ويجوز فتح الشين في المفرد فنقول شريان، لكن الغلط الشائع هو فتح الشين والراء معا فيقول البعض شريان.
ومرد هذا الغلط إلى جمعه على شرايين، إذ الفتح في صيغة الجمع للشين والراء مع بعض.
مستمعين الكرام، الشمال بفتح الشين الجهة التي تقابل الجنوب، وكسر الشين خطأ يجري على الألسنة، والشمال أيضا هو الريح التي تهب من هذه الجهة.
أما الشمال بكسر الشين فهو ما يقابل اليمين ويطلق عليه اليسار أيضا.
وجاء في القرآن الكريم عن اليمين وعن الشمال عزين، كما تحدث القرآن في سورة الواقعة عن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أحبتنا كثيرا ما نسمع في نشرات الأخبار قولهم مثلا استشهد فلسطينيان في اصطدامهما بعبوة ناسفة وضعتها إسرائيل على الطريق، والصواب عبوة بضم العين وسكون الباء.
والبعض يحرف الكلمة فينطق بالعين مفتوحة في حين أن العبوة هي نور الشمس.
ومع الأسف فإن بعض المعاجم الحديثة ذكرت عبوة بضم العين والباء وتشديد الواو، ولم تقر المجامع اللغوية ذلك.
مستمعين الكرام، فلنقل عتب أو عتاب لا عتب بفتح التاء، فالفعل عتب يعتب له مصدران هما عتب بسكون التاء وعتاب بكسرها.
أما صيغة العتب بفتح التاء فلم ترد إلا في لفظ العتبة التي تدل على ما تحت الباب أو بقربها، ويجتازها من يدخل الباب للخروج منها،
ونقول وصل إلى عتبة الباب أو اجتازها، كما تفيد كلمة العتبة معنى نقطة البداية.
فيقال مثلا نحن على عتبة بدء المدارس، أو على عتبة شهر رمضان.
مستمعين الكرام، ما الفرق بين العدة بضم العين والعدة بكسرها؟
كثيرا ما يقع الخلط بين الكلمتين ولكل منهما معناه.
فالعدة بضم العين هي الاستعداد أو ما يعد، أي يهيأ لأمر ما.
وقد امتد هذا المعنى إلى ما يعد للحرب من أسلحة وعتاد وتجهيزات، فنقول كان العدو أكثر منا عددا وعدة.
وما لابد أن يتوفر عليه أصحاب المهن لإنجاز عملهم من أدوات هو أيضا العدة، عدة النجار والحداد.
ومن هنا جاء التعبير المشهور أعد للأمر عدته بضم العين، أي هيئ ما يلزم للأمر.
وقد سمعنا في بعض المحطات الفضائية قولهم أعدت إسرائيل لحرب فلسطين عدتها بكسر العين، وهو خطأ،
إذ العدة بكسر العين هي مقدار ما يعد، أي العدد أو المقدار، كقولهم كانت عدة العصابة المجرمة كبيرة، أو نقول لا نعلم بالضبط عدتهم، فتأتي بمعنى العدد المبهم.
وفي القرآن الكريم جاء ذكر العدة بضم العين في قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة،
كما ورد ذكر العدة بالكسر بالمعاني التي أشرنا إليها في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأكارم، من المعلوم أن الفعل تأهب يعني استعد، فنقول استعد للأمر أو تأهب له،
ونقول فلان يتأهب لسفر طويل ومصدره التأهب،
ونقول إن الجيش في حالة تأهب أي استعداد للحرب.
والأهبة بضم الهمزة وسكون الهاء هي الاستعداد.
وكما نقول أخذ للأمر عدته، نقول أخذ للأمر أهبته.
ومن الخطأ أن نقول أهب بفتح الألف وضم الهاء، لأن التلفظ الصحيح هو أهب،
وتعني الكلمة الاقتراب من الموعد المحدد. يقال فلان على أهبة سفر، أي على وشك أن يسافر.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
اقرأ.